إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له من بعده. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، اجتباه ربنا تبارك وتعالى واصطفاه بالرسالة الخاتمة وأرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد أيها الأحباب، فكما هو مسطر ومعلوم أن الكلام اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه المحاضرة ألا وهي قضيتي. ولا شك أن الإنسان لابد أن يحيا من خلال قضية، ولا يصلح أن يعيش الإنسان بلا قضية. ومن المفترض أننا لو سألنا أي من المسلمين ما هي قضيتك، ينبغي أن يكون عنده الإجابة واضحة. لا تنتظر أن نقوم بعرض القضية فهي قضيتك، فينبغي أن يكون عندك قضية تحيا من خلالها. نحن لا نحيا كحياة البهائم، بتتمتع وبتأكل وتمرح تلعب وليس لها قضية، مجبولة على ذلك. أما الإنسان فله قضية ينبغي أن يحيا من خلالها، وينبغي أن تكون معالم هذه القضية معالم واضحة لا نحتاج أن نتكلم فيها. ولكن كما بينا، كل إنسان ينبغي أن يكون عنده قضية يعيش من خلالها ويعيش من أجلها، وله معالم واضحة لهذه القضية. إن سألناك ما هي قضيتك، ما هو هدفك الذي تعيش من أجله، كيف رسمت ذلك أو الخطوات التي توصلك إلى هذا الهدف، التي توصلك إلى تحقيق هذه القضية؟ لا يصلح أن نعيش كمسلمين بلا قضية وبلا هدف. الهدف ينبغي أن يكون واضحا. الوسائل التي نستعملها لكي نصل إلى تحقيق ذلك الهدف ينبغي أيضا أن تكون واضحة. إن كان الإنسان ليس عنده هدف فنقول لماذا تحيا، لماذا تحيا دون أن يكون عندك هدف؟ وإن كان هناك هدف فنقول ما هي الوسائل التي اعتمدتها لكي تحقق ذلك الهدف؟ إن لم يكن هناك إجابة واضحة فلا بد أن يكون ذلك كنتيجة لخلل الإيمان، لخلل الرؤية عند هذا الإنسان. فالمسلم له مبتغى، له هدف، له مقصد يسعى إلى تحقيقه وللحصول عليه. ومعلوم أن الله تعالى خلقنا لغاية وحكمة، بيّن ذلك لنا ربنا سبحانه وتعالى. والقاسي والداني والصغير والكبير والذكر والأنثى، إن طرح عليه السؤال لماذا خلقنا الله تعالى، الكل يستطيع أن يجيب، لا تختلف الإجابة لا من صغير ولا كبير ولا من ذكر ولا من أنثى، الكل يجيب في أنشودة جماعية أن الله تعالى كما قال في كتابه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما خلقنا سبحانه وتعالى إلا لعبادته. إن لم يكن عندنا معالم واضحة لهذه العبادة كيف نحققها، فكيف تحقق بذلك الغاية التي خلقنا الله عز وجل من أجلها. الله تعالى خلقنا كما بين، ولعلنا ذكرنا في مرات سابقة أننا إن قرأنا بترتيب المصحف نقف على أولى هذه النداءات التي نادى بها ربنا سبحانه وتعالى على جميع الخلق، على المؤمن وعلى الكافر، على البر وعلى الفاجر، على الطائع وعلى العاصي، على الحر وعلى العبد، على الذكر والأنثى. قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. هذه الغاية التي خلقنا ربنا سبحانه وتعالى من أجلنا، من أجلها. فما هو قضيتك التي تحيا من أجلها؟ لا شك أن هناك قضية، هذه قضية تتمثل في كيف أحقق رضا ربي سبحانه، رضا الله عز وجل كيف نحققه، كيف نصل إلى ذلك رضا الرب سبحانه وتعالى. قضيتي هو كيف يرضى عني ربي سبحانه وتعالى، هذه جامعة لكل الأهداف وكل الوسائل. لو حدد الإنسان هدفا غير ذلك الهدف أو ذلك المقصد، فكل ذلك لابد أن ينترج تحت هذه القضية الأساسية: قضيتي كيف يرضى عني ربي سبحانه، كيف أحقق رضا الله سبحانه وتعالى من خلال اللحظات التي منحنا ربنا سبحانه وتعالى إياها. ولا ننسى أننا صباحا ومساء نردد دوما ذلك الذكر الذي علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ما ينبغي أن نردد هذه الكلمات دون أن يكون لها معنى مستقر، معنى واضح، لها معالم واضحة، لها معاني ومدلول يدل عليه ذلك الكلام الذي خرج من فيه النبي صلى الله عليه وسلم. صباحا مساء ونحن نكرر ونردد: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. هذا ذكر نردده صباحا ومساء، في كل لحظة تمر علينا نردد ذلك الذكر: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. هذا نكرره ونردده، لكن ما هذا المعنى الذي استقر في أنفسنا عندما نردد ذلك الذكر؟ ما معنى ومدلول الذي اشتمل عليه ذلك الذكر؟ ما هو المقصد من ذلك الكلام؟ هذا كلام ينطلق به اللسان، أم هذا كلام قد استقر في القلب وضعنا لها الخطط التنفيذية كيف نصل ونحقق رضا الرب سبحانه وتعالى علينا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا معيارا نستطيع من خلاله أن ننظر إن كنا فعلا حققنا رضا الرب سبحانه وتعالى أم لا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. نقول: أتعي أيها المسلم ما تقول؟ أتعي ما معنى هذا القول؟ أتعي معنى ما تردد؟ رضيت بالله ربا، أتستطيع أن تصف لنا ذلك الكلام؟ أتستطيع أن تحكي لنا كيف أنت ترضى عن ربك سبحانه وتعالى كرب وإله؟ رضيت بالإسلام دينا، ما ذلك المعنى؟ ما هو المعنى المقصود من ترديدنا لهذه الكلمة: رضينا بالإسلام دينا؟ أترضى بذلك الإسلام دينا؟ نرضى بذلك، فما ذلك المعنى الذي اشتملت عليه هذه اللفظة: رضيت بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا؟ ما هو المعنى المراد من هذه اللفظة عندما تكلمنا بها؟ أتدري ما تقول؟ أتدري ما معنى الكلام؟ رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. فالله تبارك وتعالى قد بين لنا على لسان النبي محمد صلى الله عليه وسلم المعيار والميزان الذي نزل من خلاله إن كنا قد حققنا ذلك الرضا أم لا. قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: طعم طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. على ذلك هذا معيار نستطيع من خلاله أن ننظر أين نحن من هذه المقولة، أين أنت من ذلك الكلام. قلنا أطلقنا العنان للسان وتكلم وردد ذلك صباحا ومساء، ولكن ذلك معيار. أحققنا ذلك المعيار؟ أتذوقنا فعلا حلاوة الإيمان؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان، طعم طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. نرى هذا الطعم على الحقيقة في الحلق، ونرى ذلك حلاوة في القلب وانشراحا في الصدر. هل وصلنا إلى ذلك المعيار؟ هل رأينا ذلك؟ هل لمسنا ذلك من أحوالنا؟ هذه القضية الأساسية: كيف يرضى عني ربي سبحانه الذي أعبده والذي خلقني سبحانه وتعالى لعبادته؟ هذه القضية الأساسية التي نحيا من أجلها ونموت عليها. والله تعالى قد وصف لنا هذه النماذج العملية كيف حققت ذلك الرضا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، كيف حققت هذه النماذج هذا الرضا؟ كيف أرضت ربها سبحانه وحققت ذلك الرضا؟ الله عز وجل وصف لنا هذه النماذج العملية حتى لا يكون ذلك الأمر عبارة عن موضوع نظري، ولكن ذلك تم تنفيذه في واقع حياة هذه الصحبة التي اختارها ربنا سبحانه وتعالى لإقامة الدين ولصحبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نقرأ ذلك في كتاب الله تعالى. نقرأ عن هذه النماذج التي حققت رضا ربها سبحانه وتعالى في كتابه. نقرأ ذلك في كتاب الله، قال سبحانه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. الله تبارك وتعالى بيّن أنه قد رضي عن هذه الصحبة التي صحبت النبي محمد صلى الله عليه وسلم والتي بايعت النبي صلى الله عليه وسلم. قد رضي الله عن المؤمنين، استطاعوا أن يحققوا ذلك المقصد، واستطاعوا أن يحققوا هذه القضية التي عاشوا من أجلها. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. اقرأ أيضا في كتاب ربك عندما مدح الله عز وجل وأثنى على هؤلاء من المهاجرين والأنصار وأتباع هؤلاء الذين اتبعوهم بإحسان، كما قال سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. الله تعالى كما بيّن رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضوا عن ربهم سبحانه وتعالى فحققوا ما خلقوا من أجله واستعملوا هذه الوسائل التي عينها لنا ربنا سبحانه وتعالى، فرقوا في سلم العبودية وسلم الإيمان حتى كان الجزاء من جنس العمل. رضوا عن ربهم، فكانت صورة رضا هؤلاء عن ربهم أنهم استجابوا لأمر الله عز وجل واعتمدوا هذا المنهج منهاج النبي صلى الله عليه وسلم، اعتمدوا نصوص ذلك الكتاب والسنة وتمسكوا بها وحولوها إلى تطبيقات عملية سلوكيات إيمانية في واقع حياتهم. فقال ربنا سبحانه وتعالى مادحا إياهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال ربنا سبحانه وتعالى أيضا عن الصحابة رضي الله عنهم: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه. أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. معلوم هذه الآيات نزلت في شأن الصحابة رضي الله عنهم عندما حققوا ما أمروا به، عندما امتثلوا ما أمر به ربنا سبحانه وتعالى. فما كان هناك في قلوبهم مودة ولا محبة للكافرين المعاندين المكذبين المعرضين عن شرع ربهم سبحانه وتعالى. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه. أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. آيات كثيرة وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى من خلالها كيف حققت الصحابة رضي الله عنهم هذا المقصد وعاشوا من أجل هذه القضية. فكان الجزاء من جنس العمل، أن الله سبحانه وتعالى رضى عنهم كما رضوا عن ربهم سبحانه وتعالى. وبالتالي نقول إن كنا نريد أن نلحق بالصحابة رضي الله عنهم فما هو السبيل الذي نحقق من خلال رضا ربي سبحانه وتعالى عني؟ هذه قضية لابد أن نحيا من خلالها، ولا صلاح لحياة الإنسان إن حيا على ظهر الأرض بغير هذه القضية. كيف نحقق رضا ربي سبحانه وكيف أصل إلى رضا ربي سبحانه وتعالى عنا؟ ذلك هو السبيل الذي بيّنه لنا ربنا سبحانه وتعالى وأشار إلينا إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأشار به إلينا النبي صلى الله عليه وسلم. الله تعالى بيّن أنه لا سبيل للإنسان لكي يحقق رضا ربه سبحانه وتعالى عليه إلا من خلال اعتمادنا للقرآن والسنة. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. الله تعالى بيّن أن سبيل الإنسان لكي يصل أن يحقق رضا رب سبحانه وتعالى عنه هو أن نعتمد هذا القرآن كما اعتمدت الصحابة رضي الله عنهم كتاب ربه سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى قد ارتضى لنا ذلك الدين، فكان لزاما أن نمتثل أوامر ربنا سبحانه وأن نحقق ذلك الإسلام كعقيدة وشريعة، نصحح ابتداءً الاعتقاد ونصحح ما نعتقد في ربنا سبحانه وتعالى وما نعتقد في الملائكة وما نعتقد في اليوم الآخر وما نعتقد في الكتب والرسل وما نعتقد في عقيدة القضاء والقدر، وكذلك كل مسألة من مسائل الإيمان، حيث لا يصح حياة الإنسان إلا من خلال تحقيق وإصلاح هذا الاعتقاد، ثم بعد ذلك نندفع إلى امتثال أوامر رب سبحانه وتعالى ونجتنب ما نهانا عنه سبحانه، كما قال جل في علاه إن الدين عند الله الإسلام، وقال سبحانه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الرضينا بما ارتضاه لنا ربنا سبحانه وتعالى ليس معنى ذلك الكلام هو القول باللسان أو الإجابة باللسان، لكن لابد أن ننظر إلى واقع الحال، حال الإنسان، سلوكيات الإنسان، انضباط الإنسان على الكتاب والسنة. لا يصلح أن نتكلم بكلام أو نجيب بإجابة قولية ولكن الإجابة العملية، لسان الحال لابد أن يكون هو الناطق على ذلك. الله تعالى كما بيّن أنه قد أتم علينا هذه النعمة، ولكن حسبك أيها المسلم، ماذا تعرف عن دين ربك سبحانه؟ ماذا تعرف عن الإسلام؟ ما هي معالم هذا الإسلام؟ ما هي حدوده؟ كيف نحقق الإسلام كما حققته الصحابة رضي الله تبارك تعالى عنهم؟ الله تعالى امتن علينا وأتم علينا هذه النعمة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهل نرتضي لأنفسنا ما ارتضاه لنا ربنا سبحانه؟ حالك لابد أن يكون ناطقا بذلك. لذلك ربنا سبحانه وتعالى نادى وقال يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الإنسان يدخل في ذلك الدين دخولا شموليا جملة وتفصيلا. إن سئلت عن ذلك الدين الذي تعتنقه لابد أن يكون عندك إجابة واضحة، هل تستطيع أن تعرض ذلك الإسلام؟ لو قلنا لك تكلم عن دينك الذي تتعبد به لربك سبحانه، هل تستطيع أن تقوم بعرض ذلك الدين؟ أنا كمسلم أدين لله عز وجل بهذا الدين بهذا الإسلام، هل أستطيع أن أقوم بعرض هذه القضية؟ هل نستطيع ذلك؟ أم أننا قد انتسبنا إلى ذلك الدين ولكن إن علمنا من ذلك الدين علمنا قشورا، أما بواطن ذلك الدين أما جوهر ذلك الدين فلعل الإنسان ما علم من أمر ذلك الدين إلا شيء النذر اليسير. الله عز وجل تعبد العباد أنه لا سبيل لنا أن نحقق الغاية التي خلقنا من أجلها ربنا سبحانه إلا أن نعتمد هذا الدين كعقيدة وشريعة، وكما بينا الله عز وجل ارتضى لنا ذلك الدين. إن الدين عند الله الإسلام، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ما هو سبيلك لكي نحقق رضا الرب سبحانه وتعالى عنا؟ سبيلك أن تكون هذه القضية نحيا من أجلها، أن تجري هذه القضية في دمائنا وفي عروقنا، ما من لحظة تمر علينا إلا ونحن نحيا من أجل هذه القضية. لك أن تستمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما يترجم لنا هذه القضية في كلمات معدودة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا. ما هي الثلاث التي ارتضاها لنا ربنا سبحانه وتعالى؟ يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذه القضية الأساسية مترجمة في كلمات معدودة، والنبي صلى الله عليه وسلم كما بيّن إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا. يرضى لكم أن تعبدوا، تحقق العبودية. الأمر الثاني ألا تشركوا به شيئا. القضية الثالثة الأمر الثالث أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذه قضيتك، هذه قضية نحيا من أجلها ندافع عنها، وكذلك ننفق هذه اللحظات والأقوال والأفعال والأحوال على أساس أن نحقق رضا الرب سبحانه وتعالى. الله تعالى يرضى عنك إن حققت هذه العبودية الحق لله عز وجل. الله تعالى يرضى عنك إن كنت قد اجتنبت الإشراك بالله عز وجل. الله تعالى يرضى عنك إن اعتصمنا بحبل الله سبحانه وإياك والفرقة والاختلاف، فقد نهى عن ذلك ربنا سبحانه وتعالى. إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوا وأن لا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا هو سبيل الإنسان لكي يحقق رضا الرب سبحانه وتعالى عنه. لا سبيل إلى ذلك السبيل المعتمد من كتاب الله تعالى ومن سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فعلى ذلك إن ترجمنا ذلك الكلام وقلنا فما هي المقومات التي ينبغي أن نكون عليها حتى نؤهل لكي نحقق رضا الرب سبحانه وتعالى عنا. الله عز وجل بيّن لنا ذلك في مواضع كثيرة من القرآن، ونحن نحتاج عندما نقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى أن نتدبر الآيات أن نتأمل. ليس الغرض من قراءة القرآن هو أن نمر على تلك الآيات تلو الآية، ولكن الغرض أن نقف مع الآية وننظر هذا خطاب الله عز وجل إلينا، ننظر ماذا أراد الله عز وجل منا، ما هو مدلول الآية وما هو مفهوم الآية، ما هو كيف نطبق ما طلب منا ربنا سبحانه وتعالى. نتعلم كيف نقرأ القرآن. ليس همة الإنسان في القراءة السريعة لكتاب الله عز وجل ولا في ختم ذلك القرآن مرة من بعد مرة، ولكن القضية الأساسية هو أن أقف وأتعبد لله عز وجل. ولا سبيل لتعبد الإنسان لربه إلا عندما نقف على ترجمة الآية. والله تعالى يحاكمنا ويسألنا يوم القيامة عن تطبيقاتنا لكتاب الله تعالى. ما ظنكم عما يسأل الله عز وجل عنه العباد يوم القيامة؟ الله تعالى يسألك من خلال ذلك المنهج، من خلال النصوص التي وردت في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أنت كمسلم إذا معنى ذلك أنك تقر وتعلن أنك قد استسلمت لربك سبحانه وتعالى، وأنك منقاد لكتاب ربك سبحانه، ومنقاد للنبي صلى الله عليه وسلم ولأوامره، وأنك تحاكي وتتبع النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله. هذا هو إقرار الإنسان على نفسه. أنت مسلم إذا أنت مستسلم لربك، أنت تقر بذلك وأنك تسلم ذلك الأمر بالكلية إلى الله تعالى وإلى هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل بيّن المقومات التي ينبغي أن نشتمل عليها لكي نؤهل للحصول على رضا الرب سبحانه وتعالى. قال سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. ذكر الله عز وجل أن المقومات الأساسية في تحقيق الإنسان للإيمان والعمل بمقتضى الإيمان أن نحقق هذه الأعمال الصالحة التي أرشدنا إليها ربنا سبحانه وأرشدنا إليها النبي صلى الله عليه وسلم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه. لما اشتملوا على تلك المقومات من إيمان صحيح وأعمال صالحة انطلقوا إليها من خلال تلك الركيزة الإيمانية التي قاموا بتصحيحها، على ذلك الله عز وجل خلع عليهم الرضوان. الجزاء دائما من جنس العمل. صورة رضا الإنسان عن ربه متمثلة في إتيان الإنسان وانتهاج الإنسان لنفس منهج النبي صلى الله عليه وسلم. صورة رضا الإنسان عن رب سبحانه وتعالى هو في اعتماد الإنسان لكتاب رب سبحانه وتعالى ولسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. صورة رضا الإنسان عن رب سبحانه هو في تمسكه بالكتاب والسنة واعتماد ما ورى من نصوص في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبدأ ابتداء بإصلاح الإيمان على أساس تلك القواعد التي أسست في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم ينطلق بعد ذلك إلى مزيد من الأعمال الصالحة التي وصفها لنا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه أو أرشدنا إليها النبي صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أولئك أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. وقال سبحانه: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. حققوا الإيمان، حققوا ذلك الإيمان تحقيقا واقعيا عمليا. لم يحققوا الإيمان بصورة نظرية، ولكن كانت هذه الممارسات الإيمانية حققوا ذلك الإيمان واستقر في القلوب، فكان له ذلك النتاج الذي ظهر على امتثال هؤلاء لأوامر ربهم سبحانه وتعالى، وما تركوا طاعة من الطاعات سواء كانت من العبادات القولية أو كانت من العبادات البدنية أو كانت من العبادات المالية أو كانت من العبادات القلبية، إلا وكانوا يتسابقون إلى امتثالها. ما من لحظة ضاعت من حياتهم إلا وكانوا يعمرون تلك اللحظات بطاعة الله سبحانه وتعالى. فكان ذلك الوعد من الله عز وجل أن الله تعالى رضى عن هؤلاء القوم كما رضوا عن ربهم سبحانه وتعالى، يتمثلون ذلك في تمسكهم بكتاب ربهم وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف أن رضا الرب سبحانه وتعالى هو خير عطاء الرب لأهل الجنة. قلنا حتى نفهم القضية وحتى نقف أيضا على أهمية هذه القضية وعظم هذه القضية، خير عطاء يعطيه ربنا سبحانه وتعالى لأهل الجنة هو أن الله تعالى يرضى عنهم. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله عز وجل هل تشتهون شيئا فأزيدكم؟ قالوا يا ربنا ما خير مما أعطيتنا؟ قال رضواني أكبر. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى إن الله يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، فيقول هل رضيتم؟ فيقولون يا رب. وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسقط عليكم بعده أبدا. هذا هو خير متاع ونعيم أهل الجنة، ويتنعمون في الجنة بما أعد ربنا سبحانه وتعالى. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال أعددت العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ومع ذلك ذلك النعيم نعيم قليل بالنسبة لرضوان الرب سبحانه وتعالى. والله تعالى بيسأل أهل الجنة وينادى عليهم أهل الجنة فيقولون عند ذلك ربي لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، فيقول هل رضيتم؟ فيقولون يا رب. وأي شيء أفضل من ذلك؟ في نعيم يتقلبون في ذلك النعيم، فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسقط عليكم بعده أبدا. هذا أفضل عطايا الرب سبحانه وتعالى للمؤمنين، أفضل من ذلك النعيم الذي يتنعمون به في الجنة. هذا وخير عطاء وخير نعيم يتنعم به أهل الجنة أن الله تعالى يخلع عليهم ذلك الرضوان فلا يسقط بعده أبدا على هؤلاء القوم. فعلى ذلك كيف نصل إلى ذلك وما السبيل؟ قلنا باعتماد ذلك الكتاب. الله تعالى كما بيّن هذا الكتاب هو منهاج المسلم في معرفة ما يرضي الرب سبحانه. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. أفعال الإنسان لابد أن تكون بأكملها لوجه الله عز وجل، لا نريد بها رياء ولا سمعة، ولكن ينبغي أن تكون خالصة لله. نتعلم كيف نتوجه بكل عبادة من عبادات، سواء كانت عبادات قولية، عبادات مالية، عبادات بدنية، عبادات قلبية، ليس لنا إلا وجهة واحدة، نتجه بهذه العبادات إلى الله تبارك وتعالى، نبتغي بذلك رضوان الرب سبحانه وتعالى. وحسبك أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن حتى نعلم عظم هذه القضية إن الله لا يرضى عن عبده إن أكل الأكل أن يحمد الله وإن شرب الشرب أن يحمد الله. نتخيل أن العبد إن طعم الطعام قلنا بسم الله وفي نهايته قلنا الحمد لله، قلنا يا فلان لماذا تسمي على بداية الطعام ولماذا تحمد في نهاية الطعام؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، أن نبدأ هذا الطعام ببسم الله وأن ننتهي بقول الحمد لله. فعلى ذلك عبادة نتعبد بها إلى الله تبارك وتعالى. ولكن المؤمن الذي وقر الإيمان في قلبه قال ما فعلت ذلك إلا لكي أرضي ربي سبحانه وتعالى. إن الله يرضى عن العبد إن أكل الأكل أن يقول الحمد لله وإن شرب الشرب أن يقول الحمد لله. فعلى ذلك هي عبادة، ولكن ننظر إلى ما أبعد من ذلك. أنا أحقق بذلك رضا الرب سبحانه، الله تعالى يرضى عنا إن طعم الإنسان الطعام إن قال الحمد لله. هي عبادة نتعبد بها لله عز وجل، ولكن لابد أن يكون حال المسلم أعلى من ذلك أن نصل إلى الحصول على رضوان الله تبارك وتعالى. كذلك مع كل طاعة من الطاعات، حتى لو كان الإنسان بيستعمل السواك، لماذا نستعمل السواك؟ قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومطهرة للفم مرضاة للرب، عبادة نتعبد عندما نستاك في أي وقت كان. فعلى ذلك هذه عبادة نقول أن أحقق بها رضا الرب سبحانه وتعالى. ألم نقل وألم نعرف العبادة كما هو ذلك التعريف الإجمالي كما عرفه ابن تيمية رحمه الله؟ قال العبادة هو كل ما يحب الله ويرضاه من أقوال وأفعال ظاهرة وباطنة، هذه العبادة. يبقى فعل كل ما يحب الله ويرضاه، الله تعالى يرضى منك الطاعة بغض النظر، قد ننظر أنها سنة من السنن، هذه طاعة فيها رضا الرب سبحانه وتعالى. في استعمال السواك أحقق بها رضا الرب سبحانه وتعالى، في تقصير الثياب أحقق بها رضا الرب سبحانه وتعالى، في أي طاعة من الطاعات حتى لو كان من الأمور المسنونة، حتى لو مكث الإنسان خاليا مع نفسه وقال سبحان الله أتعبد لربي أحقق رضا ربي سبحانه وتعالى. فالعبادة هو كما ذكرها ابن تيمية رحمه الله في هذا الكلام الإجمالي، يبقى فعل كل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. الله تعالى يحب منك هذه الطاعات، نعم، لذلك ربنا سبحانه وتعالى ندب العباد إلى فعلها سواء كانت مسنونة أو كانت واجبة، كل ذلك من باب الطاعات. إن طعم الإنسان بيمينه نفعل ذلك عبادة لله عز وجل لنحقق رضا الرب سبحانه. فعلى ذلك عندما ننظر إلى أي عبادة من العبادات سواء كانت من صلاة أو صيام أو جهاد أو صدقة أو غير ذلك، قلنا لكي نصل إلى تحقيق رضا ربي سبحانه وتعالى، هي عبادة، الله عز وجل انتدب العباد إلى فعلها، ولكن لماذا نفعلها؟ لكي نحقق رضا الرب سبحانه. فينبغي أن تكون الوجهة هي وجهة واحدة، هذه الوجهة أن تكون لوجه الله سبحانه وتعالى. ذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا من أحوال أهل الطاعات، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. يبقى عندما قدموا هذا الطعام ذلك المال واسوا به الفقراء والمساكين والمحتاجين واليتامى والأرامل، لماذا يفعلون ذلك؟ كل ذلك من أجل ابتغاء وجه ربهم سبحانه وتعالى. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إننا نخاف ربنا يوما عبوسا قمطريرا. وكذلك إن تقدم الإنسان بأي طاعة من الطاعات ينبغي أن تكون الوجهة هي وجهة واحدة إلى الله تبارك وتعالى، ويطعمون الطعام على حب مسكينا وأسيرا ويتيما، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. الجزاء دائما من جنس العمل، لذلك مدح الله عز وجل وبين أن أفعال الطاعات لا بد أن يكون الوجه فيها إلى الله تبارك وتعالى، هي وجهة واحدة إلى الله تبارك وتعالى، لا نريد من خلالها لا رياء ولا سمعة، ولكن نريد أن الله تعالى يرضى عنا. إن أنفقنا النفقة قلنا لأننا نريد أن الله تعالى يرضى عنا، إن فعلنا الطاعة قلنا لأننا نريد أن الله تعالى يرضى عنا. لذلك قال ربنا سبحانه ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. حياته كلها حول هذه الحياة بأكملها كل اللحظات من أجل الحصول على مرضات الله عز وجل. لا خير في كثير من أجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. طاعات لو كانت الوجهة لغير الله عز وجل ردت هذه الطاعات على أهلها وهلك بها في النار. لو كانت الوجهة التي نفعل من أجلها تلك الطاعات ابتغاء مرضات الله فالله تعالى يحفظ ويتكفل لهذا الإنسان بالأجر والثواب والثواب الجزيل الذي يوفاه يوم القيامة. لذلك الله عز وجل بيّن أن أهل الطاعات عندما يعملون الطاعات لا يبتغون بطاعتهم إلا رضا الرب سبحانه وتعالى. ولذلك الله عز وجل لما وصف لنا الصحابة رضي الله عنهم قال سبحانه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. يا ترى لماذا يفعلون ذلك الأمر؟ تراهم ركعا سجدا، لماذا يفعلون ذلك؟ يبتغون فضلا من الله ورضوانه. يبقى لماذا يحققون الطاعات؟ لماذا يفعلون؟ نقول أن الله تعالى أمرنا بذلك، لأن الصحابة رضي الله عنهم كان نظر الصحابة رضي الله عنهم أعلى من ذلك، أسمى من ذلك، مش عبارة عن عبادات الله عز وجل أمرنا أن نحققها فقمنا بتحقيقها، لا، يبتغون فضلا من الله ورضوانه. نقول أن بصر هؤلاء لم ينصرف أبدا للحصول على رضوان الله عز وجل، فعلى ذلك يفعلون الطاعات من أجل الحصول على رضوان الله عز وجل. لذلك مدح الله عز وجل الصحابة الذين استجابوا لأمر ربهم سبحانه وتعالى وهاجروا من مكة المدينة، فمدحهم ربنا سبحانه وتعالى وبيّن أنهم هاجروا من مكة إلى المدينة هل فرارا بالدين كما يقول البعض؟ لا، الله عز وجل بيّن لماذا هاجرت هذه النخبة من مكة إلى المدينة استجابة الأمر الله. قال الله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هكذا يبين لنا ربنا سبحانه وتعالى من أحوال هؤلاء، لماذا هاجرت هذه النخبة من مكة إلى المدينة. استجابوا لأمر الله سبحانه وتعالى واستجابوا لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرهم أن يهاجروا من مكة إلى المدينة. هاجروا وتركوا بعد ذلك الأموال والضياع والأموال إلى غير ذلك من أحوالهم من أحوال الدنيا، خلفوها خلف ظهورهم واستجابوا لأمر ربهم. لماذا؟ فرارا بالدين كما قال الله تعالى يبتغون فضلا من الله ورضوانا. نقول كل هدف هؤلاء هو الحصول على رضوان الله عز وجل، أن يرضى عنهم ربنا سبحانه وتعالى. الله عز وجل كما بيّن رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضوا عن ربهم سبحانه وتعالى ابتداء فحققوا ما أمروا به وامتثلوا ما نادى به عليهم ربنا سبحانه وتعالى، فاستجابوا لذلك وحققوا رضوان الرب. فالله تبارك وتعالى كان الجزاء من جنس العمل، رضي الله سبحانه وتعالى عن هذه الطائفة، فكان ذلك الذكر الدائم في كتاب الله سبحانه وتعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه. وكما قال الله سبحانه وتعالى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. إذا نقول أي نفقة ينفق الإنسان، أي طاعة الإنسان يتقدم إلى فعلها، قبل أن تتقدم لابد أن تنظر هذه النظرة، أن القضية الأساسية كيف يرضى عني ربي سبحانه، وكيف أحقق رضا ربي سبحانه وتعالى، كيف أكون من هذه النخبة وتلك الصحبة، وكيف ألحق بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين قال عنهم ربنا سبحانه وتعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذه قضية الإنسان. وقلنا هذه قضية إن كانت القضية تحقيق رضوان الله فكما بينا أن ذلك التحقيق لرضوان الله هو أن نعتمد ما اعتمد لنا ربنا سبحانه، أن نعتمد هذا الدين وأن ندخل في ذلك الدين دخولا شموليا جملة وتفصيلا. لا يحل لنا أن ننحي بعض القضايا، قضايا ذلك الدين كما بين الله عز وجل لما قال عن الصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنه. لماذا؟ لأنهم حققوا عقيدة الولاء والبراء، حققوا الامتثال لأوامر ربهم سبحانه وتعالى، ما ضنوا لا بالنفس ولا بالمال من أجل نصر ذلك الدين، من أجل الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى. هذه قضية من خلالها نحقق ذلك الرضوان. الله تعالى يرضى عن العبد طالما كان ممتثلا منفذا ما أمر به سبحانه وتعالى في كل قضية من القضية لنا ربنا سبحانه وتعالى. لما قال رضي الله عنه ورضوا عنه كان بداية الآيات أنهم حققوا عقيدة الولاء والبراء، فعلى ذلك قلوب هؤلاء كانت متجهة بكليتها إلى الله سبحانه وتعالى. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أقرب الناس إليهم كانوا على غير هذه الديانة فكانت العداوة البالغة، العداوة المحكمة بين الطرفين كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى من حال إبراهيم عليه السلام، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. أقرب الناس يتبرى منه، نعم هذا القلب ملئ حبا لله عز وجل، هدف مقصده هو كيف يحقق رضا الرب سبحانه وتعالى، فكان يلمس أي طاعة من الطاعات، صحح ابتداء الاعتقاد ثم انطلق بعد ذلك من العقيدة إلى امتثال ما أمر به ربنا سبحانه وتعالى. وكذلك كما بينا هؤلاء المهاجرين عندما هاجروا من مكة المدينة ماذا كانوا يبتغون؟ ما كانوا يبتغون أرضا ولا مالا ولا تجارة، ولكن ما كانوا يبتغون إلا أمرا واحدا، يبتغون فضلا من الله ورضوانا، هدفهم مقصدهم الحصول على رضوان الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل بيّن وخلع عليهم أن هؤلاء هم الصادقون، صدقوا مع ربهم سبحانه وتعالى في الإيمان، وصدقوا مع ربهم سبحانه وتعالى في السلوكيات، وصدقوا مع ربهم سبحانه وتعالى في العبادة، وصدقوا مع ربهم سبحانه وتعالى في المعاملات، كل لحظة من لحظات صدقوا فيها مع ربهم سبحانه وتعالى. فالله عز وجل رضى عن تلك الطائفة، والله تعالى تعبد العباد بهذا القرآن الذي يتلى إلى يوم القيامة، مدح الله عز وجل أثنى فيه على الصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك أنهم كانوا يفعلون كل طاعة من هذه الطاعات يبتغون بذلك وجه ربهم سبحانه وتعالى، لا يبتغون رياء ولا سمعة ولا ذكر عند الناس، ولكن هذه قضية التي عاش من أجلها الصحابة رضي الله عنهم حتى أثنى عليهم ربنا سبحانه وتعالى بما قلنا. الصحابة رضي الله عنهم لما حققوا هذا المقصد وحققوا هذه القضية، قلنا سبيل الصحابة في ذلك أنهم اعتمدوا ما اعتمد لنا ربنا سبحانه، قاموا بتحقيق الإسلام على الحقيقة كعقيدة وشريعة، قاموا أولا بتصحيح أمر الاعتقاد ثم انطلقوا من خلال العقيدة إلى الأعمال. هذا هو حال الصحابة كما بينا، هذه المقومات الأساسية التي يؤهل الإنسان من خلالها للحصول على رضا ربه سبحانه وتعالى، كما بينا أن الله تعالى اعتمد لنا هذه المقومات، إيمان صحيح وكذلك عمل صالح ننطلق إليه من خلال الركيزة الإيمانية التي قمنا بإصلاحها وتصحيحها. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن التمكين للطائفة المؤمنة لن يكون إلا لمن كان مشتملا على هذه المقومات. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. كان من هذه القضية كيف نحقق رضا رب سبحانه وتعالى أن الإنسان لابد أن يتحمل المسؤولية، مسؤوليته اتجاه ذلك الدين، لا تنفذ يديك أبدا من تحمل تلك المسؤولية. ولولا أن الله تعالى قد اختار تلك الصحبة، هم رجال كما سماهم ربنا سبحانه وتعالى، لولا أن الله تعالى اختار هذه الصحبة التي أقامت ذلك الدين وصحبة النبي صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم، ما كان لنا سبيل أن يصل إلينا ذلك الدين بذلك النبع الصافي. كيف وصل إلينا ذلك الدين؟ وصل لنا على أجساد هؤلاء الصحابة، على أعتاق هؤلاء الصحابة، على تلك الدماء الزكية التي أريقت من دماء الصحابة رضي الله عنهم، هم يتحملون مسؤولية ذلك الدين، تربوا على ذلك وعلموا أنه لا بد من تحمل مسؤولية الدين، ولا سبيل الإنسان أن يحصل على رضوان الله عز وجل إلا من خلال أن يتحمل هذه المسؤولية، كما ترجم ذلك ربعي بن عامر رضي الله عنه، ترجم هذه المهمة وأن كل إنسان مسؤول عن دين ربه سبحانه، إياك أن تتنصل عن هذه المسؤولية، أنت مسؤول عن ذلك حتى لو كنت منفردا. في أحيان كثيرة يصاب الإنسان بهزيمة نفسية، كيف أفعل مع هذه المنكرات؟ كيف أفعل مع ذلك الجو الكئيب؟ على ذلك نقول كما قال أبو بكر رضي الله عنه: أينقص الدين وأنا حي؟ هذا رجل واحد، ولكن تحمل مسؤولية ذلك الدين. هذه المسؤولية ترجمت عن طريق ما قال ربعي بن عامر رضي الله عنه، وكأن ربعي رضي الله عنه يعبر عن كل إنسان المسلم، هذه قضيتك في تحمل الإنسان لمسؤولية ذلك الدين، وأنك تعبد الناس لرب العالمين، كما قال ربعي بن عامر رضي الله عنه: إن الله ابتعثنا لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. هذه مهمتك، مهمة كل إنسان المسلم، كيف نعبد الناس لرب العالمين، فهذا سبيلك لكي يرضى عنك ربك سبحانه. وقلنا أن الإنسان قد ينظر أنه بمفرده كيف يفعل مع تلك المنكرات فيصاب بهزيمة نفسية. الله عز وجل أقام لنا النماذج العملية، دوما نبحث عن النماذج العملية لأي قضية من القضايا، نبحث عن ذلك في كتاب الله سبحانه. ابحث عن أي قضية من القضايا كيف يكون التطبيق العملي من خلال القرآن. فعلى ذلك لو قال الإنسان كيف أفعل أنا بمفردي فأنا قليل بالنسبة لأهل الباطل، نقول لا، أهل الحق كثير بالنسبة لأهل الباطل، حتى لو لم يكن على ذلك الحق إلا رجل واحد فهو كثير، لأن الحق مؤيد من قبل الله عز وجل. وإياك أن تظن أن الحق ينهزم، ينهزم أهل الحق ولا ينهزم الحق أبدا، هذا الحق مؤيد من قبل الله سبحانه، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فالحق ظاهر ظاهر بين بين، حتى لو كان أنصار الحق عدد قليل، ولكن العبرة ليست بالعدد ولا بالقلة، هذا الحق مؤيد من قبل الله سبحانه وتعالى. فإياك يا من كان على ذلك الحق أن تخذل ذلك الحق ثم تتركه لأهل الباطل. إياك أن لا تقوم بذلك الواجب. إياك أن تشعر أنك قليل بالنسبة لأهل الباطل، أنت كثير بالنسبة لأهل الباطل، لأن الحق كما بينا مؤيد من قبل الله سبحانه. والله تعالى ضرب لنا النماذج العملية كيف يكون الإنسان بمفرده ومع ذلك يجابه أهل الباطل حتى لو كانت البلدة بأكملها. ضرب لنا ذلك ربنا سبحانه وتعالى المثل، بل ضرب لنا أكثر من مثل، وهذه نماذج حجة على كل إنسان مسلم تنصل عن تحمل مسؤولية هذا الدين ولم يسعى لتعبيد الناس لرب العالمين. كل إنسان لابد أن يشعر بهذه المسؤولية اتجاه ذلك الدين الذي اصطفانا عليه ربنا سبحانه وارتضاه لنا ربنا سبحانه وتعالى. والله تعالى لا يقبل إلا ذلك الدين، إن الدين عند الله الإسلام، والله تعالى كما بين ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. الله عز وجل ضرب لنا النماذج العملية حتى لا نقول بعد ذلك كيف أصنع وأنا بمفردي. الله عز وجل بيّن لنا من حال مؤمن أن يسين لما جاء يسعى من أقصى المدينة ليدعو الناس لاتباع المرسلين، فبيّن الله عز وجل لنا هذه القصة في آيات معدودة. ولكن ينبغي أن نقف مليا أمام كل صورة من هذه الصور، كل نموذج من هذه النماذج، لننظر كيف نحقق ذلك، لماذا لا أكون أنا شبيها بمؤمن آل ياسين. قال الله تعالى وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دوني آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون، قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. ما ظنكم بهذا الرجل؟ الله عز وجل قص علينا ذلك القصص في القرآن المكي، سورة ياسين سورة مكية، فكان ذلك التدريب العملي للصحابة رضي الله عنهم، حتى إن كان ذلك الأمر يأتي من قبل الله عز وجل أن يقوموا بالأمر عفوا عن المنكر، عندهم نماذج حية على ذلك. ما رأينا واحدا من الصحابة رضي الله عنه أصيب بهزيمة نفسية، ولكن كان عندهم استعلاء الإيمان ويعلمون أن ذلك الحق مؤيد من قبل الله تبارك وتعالى. الكل منهم كان كمؤمن آل ياسين، الكل منهم كان يتمثل هذه الصورة العملية، نموذج عملي الله عز وجل حكاه لنا. لماذا حكى لنا ربنا سبحانه وتعالى ذلك النموذج؟ هل يا ترى لكي نتعبد في الصلوات، لكي نتعبد بقراءة هذه القصة عندما نقرأ في كتاب الله؟ هذا نموذج عملي ينبغي أن تكون كمؤمن آل ياسين، هذا نموذج الله عز وجل بيّنه لنا. جاء من أقصى المدينة يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، ناداهم أن يتبعوا هؤلاء الرسل الذين اصطفاهم ربنا سبحانه وتعالى، اتبعوا ما لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. انظروا، قلنا كلام عقلي يخاطب العقل، هؤلاء الرسل على هداية ولكن أرادوا أن يهدوا هؤلاء القوم وأن يعبدوا القوم إلى ربهم سبحانه وتعالى، فلا يسألون أجرا، لا يطلبون أجرا على ذلك، أيضا هم على الهدى والاهتداء، فكانت المصلحة للمدعوين. فلذلك قال اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني ولا يترجعون، أتخذ من دوني آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون، قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. من المكرمين الله عز وجل أكرمه، نعم، على الرغم أنه قتل، ولكن من الذي قال أنه مات؟ هل هذا مات؟ نقول لا والله، لقد قال لنا ربنا سبحانه وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. الله عز وجل بيّن هذا ليس بميت حتى لو فرقت الروح البدن، ولكن قتل في سبيل الله من أجل أن تكون كلمة الله سبحانه وتعالى العليا، فهذا حي عند ربه سبحانه وتعالى يرزق. أما الميت الموت الحقيقي هذا الذي أعرض وناء بنفسه عن طاعة ربه سبحانه وتعالى، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. فالله تعالى بيّن هذا ليس بميت حتى لو كانت الحقيقة العرفية عندنا أنه مات، لأن الروح قد نزعت من البدن، ولكن هذا حي يرزق عند ربي سبحانه وتعالى، هذا يحيى حياة حقيقية. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى فيما يحكيه لنا عن مؤمن آل ياسين، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر ربي وجعلني من المكرمين. أكرمه الله عز وجل ورفع درجات مؤمن آل ياسين، الله سبحانه وتعالى رزقه تلك الشهادة التي كانت صادقة وكانت في سبيل الله فأكرمه الله عز وجل بها. هذا نموذج، ما قال كما ندعي، ما قال أبدا أنه لا رسل من قبل الله عز وجل، والله تعالى يؤيد هؤلاء الرسل والله عز وجل يعصبهم، ولكن قام بذلك الدور الذي يجب على كل إنسان مسلم في أن يتحمل مسؤولية ذلك الدين وأن يعبد الناس لرب العالمين. هذه مهمة الله عز وجل انتدب عليه العباد، فإن أراد ذلك العبد أن يحقق رضا الرب سبحانه وتعالى أن يرضى عنك ربك سبحانه فلا بد أن تمتثل ما قال لنا ربنا سبحانه. هذا ليس بالنموذج الأوحد، ولكن هذا مؤمن آل فرعون، هذا يقف في وجه الطاغية في وجه أمة بأسرها يدافع عن موسى عليه السلام ويدافع عن الإيمان ويرشد الناس إلى طريق ربهم سبحانه وتعالى المستقيم. ما خاف على نفسه، ما خاف أن تهلك هذه النفس، المهم هو أن تكون كلمة الله سبحانه وتعالى هي العليا. بدأت تلك القصة كما قال لنا ربنا سبحانه لما قال فرعون لقومه، وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. قلنا بجاحة شديدة ووقاحة، دايما أهل الباطل عندما يتعرضون لأهل الحق يتعرضون بهذه الوقاحة والبجاحة، هو على باطل ويعلم أنه على باطل، ولكن انظر إلى الجدية التي كانت عند أهل الباطل يدافع عن قضيته، هو على باطل ويعلم أنه على باطل ولكن يدافع عن قضيته، كيف يتخذ أهل الحق بعد ذلك؟ أنت معك الحق وأنت مؤيد من قبل الله عز وجل، لماذا لا تجر بذلك الحق؟ لماذا لا تدعو الناس إلى ذلك الحق؟ أتخشى على نفسك؟ انظر إلى ذلك الحال، الله عز وجل خلى ذكر ذلك المؤمن في كتابه، نتعبد لله عز وجل أن نتلو هذه الآيات. الله تعالى بيّن لنا فرعون طاغية، ماذا قال للقوم؟ سفه القوم وفسق القوم، ثم بعد ذلك قال أنا ربكم الأعلى، وخرج على القوم وقال ذروني أقتل موسى وليدعو ربه. ترى ما الحيثية التي من خلالها أخذ فرعون ذلك القرار؟ لماذا أخذ القرار بقتل موسى عليه السلام؟ أكان ينازع فرعون في السلطان أو في الملك؟ لا والله، ولكن دعا إلى توحيد الله عز وجل، وفرعون كان يدعي أنه هو الإله الرب المعبود، قال أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري. فالله عز وجل أرسل موسى إلى فرعون ودعا فرعون أن يكون موحدا لله عز وجل ودعا قومه، فعلى ذلك فرعون قام بهذه الحيثية وقال ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. عند ذلك صعد وبرز هذا المؤمن مدافعا عن رسل الله، مدافعا عن ذلك الحق، مذرا لذلك الحق، لا يأبى بعد ذلك إن كانت تفوت منه تلك الحياة أم لا، ولكن أراد أن تكون كلمة الله سبحانه وتعالى هي العليا. فعلى ذلك قام ذلك الرجل وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، إن يكون كاذبا فعليه كذب، إن يكون صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. لكن نقول أن فرعون لم يسلم، قلنا عشان نعلم المعركة وحقيقة المعركة الدائرة بين أهل الحق والباطل، وأن الباطل يدافع لآخر رمق، لآخر رجل من أهل الباطل يدافع بجدية واستماتة على ذلك الباطل، هذا أولى بأهل الحق. أنت معك الحق وأنت مؤيد من قبل الله وأنت تسعى أن الله تعالى يرضى عنك، الله عز وجل يرضى عنا إن قمنا بهذه المهمة التي انتدبنا إليها ربنا سبحانه، أنت مكلف ومسؤول عن تعبيد الناس لرب العالمين، أنت مكلف ومسؤول أن تتحمل مسؤولية ذلك الدين، فكانت تلك النماذج العملية. فهذا فرعون كان في طغيانه وفي تبجحه، قال عندما نادى ذلك الرجل المؤمن وقال يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا، عندها قال فرعون قال ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. معايير وفطر منكوسة، قلنا معايير مختلة، فعلى ذلك نادى في القوم، وكما بين لنا ربنا سبحانه فاستخف قومه فأطاعوا إنهم كانوا قوما فاسقين، أبعد ما يكونون عن امتثال أوامر ربهم سبحانه وتعالى، أبعد ما يكونون عن التزام ما جاء به موسى من رب سبحانه وتعالى. فهذا فرعون قام في بجاحة ووقاحة وبجهالة وسفاهة، قال ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. ولكن ذلك رجل مؤمن يعلم القضية التي انتدب من أجلها، ويعلم أنه مسؤول أن يتحمل مسؤولية ذلك الدين وأن يعبد الناس رب العالمين، فنادى في قومه، قلنا دون أن يبى لفرعون أو سلطان فرعون أو طغيان فرعون، ما نظر إلى ذلك، ولكن كان ينظر كيف يرضي الرب سبحانه وتعالى. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد، ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضل الله فما له من هاد. وتوالت هذه النصائح من ذلك الرجل المؤمن لقومه، عسى أن يكون منهم من يستجيب، وإن لم يستجيب فقد أدى ذلك الواجب الذي عليه، أدى ذلك الواجب، إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. الله عز وجل لا يسألك لماذا لم تدخل الهداية إلى القلوب، ولكن الله تعالى يسألنا لماذا لم ندعو الناس إلى طريق الهداية، لماذا لم ندعو الناس إلى طريق ربهم المستقيم، لماذا لم نبين ونوضح للناس هذا السبيل المعتمد من قبل الله تعالى حتى يسلكوا ليصلوا بأمان وسلام إلى الجنة. فقام ذلك الرجل، هذا الرجل المؤمن يوالي في النصائح، وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهديكم سبيل الرشاد، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب، ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار، لا جرم إنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فوقاه الله سبحانه وتعالى سيئات ما مكروا، الله عز وجل وقى، فقد أدى ذلك الواجب الذي عليه. أنت مسؤول عن دين الله، أنت مسؤول عن تعبيد الناس رب العالمين، أنت مسؤول عن تبليغ ذلك الحق، وإياك أن تقول أنا ما زلت بمفردي، إياك أن تقول أن حظي من ذلك الدين ما زال قليلا، فعندنا كما قال وبين ربنا سبحانه وتعالى وكما دعا إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، آية نتعلمها من كتاب الله فالتجر بها، حديثا واحدا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم تعلمناه فالتجر بذلك، حكما واحدا من هذه الأحكام تعلمناه فالتجر بذلك، حتى يسمع القاسي والداني، حتى تبلغ من لم يشاهد ذلك المجلس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ربما مبلغ أن يكون أوعى من سامع. وقد يحتاج كما بينا البعض أنه علمه ما زال قليلا، أما تعلم آية واحدة من كتاب الله، أما تعلم حديثا واحدا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى ما قص علينا ربنا سبحانه وتعالى هذا النموذج العملي كيف يبلغ الإنسان تلك الآية التي يتعلمها، انظر إلى حال الجن كما وصفهم لنا ربنا سبحانه وتعالى، لقد استمعوا إلى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح، قراءة كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح، فعلى ذلك استمعوا وأنصتوا إلى تلك الآيات، ماذا فعلوا؟ على ذلك هرعوا إلى قومهم يدعون قومهم أن يتمسكوا وأن يؤمنوا بهذه الرسالة التي جاء بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ف فقص علينا ربنا سبحانه وتعالى حتى لا يكون لنا حجة أن يتعلم الإنسان بقلة ذلك العلم أو بقلة ما يحمل من كتاب ربه أو من سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى مبينا لنا حال الجن في تحملهم لمسؤولية ذلك الدين وسعيهم لتعبيد الناس لرب العالمين. قال الله تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. أدي كانت دعوة الجن. يا ترى دعوا قومهم إلى ماذا؟ دعوهم أن يؤمنوا بهذه الرسالة عندما استمعوا إلى آيات قليلة في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح. لم يمكثوا في مجالس علم يتعلمون ذلك الدين، ولكن بمجرد أنهم مروا واستمعوا وألصتوا إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان يقرأ من آيات الرب سبحانه وتعالى في تلك الصلاة، ماذا فعلوا؟ هرعوا، سابقوا، سارعوا إلى قومهم يدعون القوم أن يؤمنوا بربهم سبحانه. استرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا. هذا هو الأدب عندما تتلى علينا آيات، عندما نقرأ في كتاب الله عز وجل فلا بد من إنصات القلب، نستمع بالأذان ولكن لا بد أن نستنصت ذلك القلب، لا بد أن يكون القلب في يقظة ليس في رقاد، نستمع إلى الآيات حتى تنزل الآيات على قلب الإنسان، يكون لها ذلك المعمول أن يكون لها الإنبات الذي يظهر على حال الإنسان. فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يبقى من أراد أن يسلك الطريق المستقيم، من أراد أن يكون على ذلك الحق فليستجب. وللتالي يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. هذه كانت دعوة الجن إلى قومهم بمجرد أنهم استمعوا تلك الآيات، وكأن الجن علموا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بلغوا عني ولو آية، فعلى ذلك ما أمسكوا تلك الآيات التي استمعوا إليها، ولكن هرعوا ودعوا قومهم أن يمتثلوا لأمر ربهم. لذلك قال سبحانه ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. حري بك أن تشرب أنك تنتسب لهذا الدين، لكن ينبغي أن نعلم ملامح هذا الدين ومعالم ذلك الدين وكيف نقوم بعرض ذلك الدين على من جهل ذلك الدين، كيف نقوم بتطبيق وتحمل مسؤولية ذلك الدين. وعندنا كما بينا هذه النماذج العملية الواقعية التي بينها لنا ربنا سبحانه وتعالى. فكانت هذه القضية هي قضية كل إنسان مسلم، لا أقول قضيتي فحسب ولكن قضية كل إنسان مسلم. فما هي القضية التي نحيا من أجلها؟ كيف أحقق رضا ربي سبحانه وتعالى؟ كيف يرضى عني ربي سبحانه وتعالى؟ كما بينا أن الله تعالى لا يرضى عن عبده إلا إن كان محققا مشتملا على ما قال لنا ربنا سبحانه. وحسبنا أن هذه الأذكار هي حجة على الإنسان. إن كنا نردد صباحا ومساء، نردد بالصباح والمساء رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، لو وقفنا على معالم هذه الرواية رضيت بالله ربا، أتعلم وصف ذلك الرب الذي تعبده؟ إن قلت هذا ربي الذي أعبده فصف لنا ربك الذي تعبده، هل تستطيع؟ القرآن ملئ بذلك. القرآن هو كلام عن الرب سبحانه، كلام عن صفات الرب سبحانه، ماذا تعرف عن ذلك الرب الذي تعبده؟ لا شك أن معرفة الإنسان بربه ووقوف الإنسان في تعرفه على صفات الرب سبحانه وتعالى ووقوع وشهادة القلب لهذه الصفات تدفع الإنسان إلى امتثال أوامر الرب، لأنه حيجل ويعظم الرب في قلبه، يظهر أثر ذلك الإجلال والتعظيم من خلال امتثال الإنسان لأوامر الرب سبحانه. فنحن نعبد الرب سبحانه، نسجد ونركع بين يدي الله عز وجل، ولكن إن قيل لك أيها المسلم أيها العبد لربك
صف لنا ربك الذي تعبده. القرآن مملوء بصفات الرب سبحانه، القرآن مملوء بأفعال الرب سبحانه، القرآن من أوله إلى آخره كلام عن رب سبحانه وتعالى الذي نعبده. فما هي الصفات التي تعلمها؟ خاصة وأن الإنسان لابد أن يسعى أن يكون محققا لمرتبة الإحسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فيراك. كيف نحقق الرتبة الأولى أو المرتبة الأولى؟ كيف نحققها؟ أن تعبد الله كأنك تراه. كيف نرى الرب؟ نرى سبحانه وتعالى من خلال صفاته، من خلال ما وصف به وأوصف الرب سبحانه وتعالى في القرآن. أفعال الرب كلها في القرآن. الله عز وجل حث العباد أن يتعرفوا على ربهم، وسبيل الإنسان لكي يتعرف على ربه أن يتعرف على الله عز وجل بأسماء وصفاته. ولا سبيل الإنسان أن يحقق العبودية الحق لله إلا لو تعرف على ربه سبحانه وتعالى بأسماء وصفاته. رضيت بالله ربا، فصف لنا ذلك الرب الذي تعبده. رضيت بالإسلام دينا، فكما بينا تكلم عن هذا الدين. لو طلب منك أن تتكلم عن دين الله عز وجل اجلس واقطع من وقتك، ثم انظر إلى حالك، امكث كده نصف ساعة وانظر إلى حالك، أتستطيع أن تتكلم عن هذا الدين؟ أتستطيع أن تقوم بعرض الإسلام؟ لو طلب منك أن تتكلم عن الإسلام ماذا تقول؟ كيف تقول؟ ما هي معالم وملامح ذلك الدين؟ كيف تقوم بعرض ذلك الدين؟ أتستطيع؟ أم أنك تنتسب إلى ذلك الدين ولكن لا نستطيع أن نعبر عنه؟ وبالنبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسوله. أتدري ما معنى ذلك الكلام؟ ارتضينا أن النبي صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا من قبل الله. معنى ذلك أننا نقر ونصدق بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا تعرف عن سنة نبيك؟ ماذا تعرف؟ كلمات نرددها، ولكن في الحقيقة أنها كلمات هي حجة على ذلك الإنسان، وكفى بها نعمة وكفى بها إحسان من الله عز وجل أن الله تعالى أعطانا المعيار الذي من خلاله نستطيع ونحن على ظهر الدنيا أن نقيس مدى تحقيق الإنسان لذلك الأمر، مدى تحقيق الإنسان لما نتلفظ به. لذلك كان ذلك المعيار طعم طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان، الإيمان له مذاق حلو، نعم نراه في الحلق ونراه حلاوة في القلب وانشراحا في الصدر، كما قال ذلك ابن تيمية رحمه الله أن كل عبادة يفعلها الإنسان إن لم تجد لها حلاوة في قلبك وانشراحا في صدرك فاعلم أن هذا عمل مدخول، فإن الرب سبحانه وتعالى شكور. الله تعالى يجازي العبد، يجازي العبد إن أتممنا العبادة والطاعة بصورة صحيحة وأتممناها وكانت الوجهة إلى الله تعالى لرق الإنسان في سلم العبودية وسلم الإيمان. والله عز وجل يجازي العبد بحلاوة يجدها في قلبه وانشراحا يرى ذلك الانشراح في صدره، نراه في إقبال الإنسان على مزيد من الطاعات ومزيد من العباد من الطاعات والعبادات بعدما تذوق هذا الطعم الحلو كأثر لقيام الإنسان بطاعة ربه سبحانه وتعالى. ذاق طعم الإيمان، طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هذه قضيتي، كيف أحقق رضا ربي سبحانه؟ وبالتالي نقول كل قضية من القضايا تندرج تحت هذه القضية الأساسية. وقلنا أن الصحابة رضي الله عنهم نماذج عملية حكاها لنا ربنا سبحانه، كيف أن الله تعالى كما بيّن رضي الله عنهم ورضوا عنه لأنهم حققوا ما انتدبه ربنا سبحانه وتعالى من أجله، حققوا الغاية التي خلقوا من أجلها. فالله تعالى يرضى لنا ثلاثا ويكره لنا ثلاثا، يرضى لنا أن نعبده ولا نشرك به شيئا، وأن نعتصم بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وأن كل قضية من قضايا هي أو كل من من هذه البنود يبقى ينبغي أن ننظر كيف نحققه، كيف نحقق العباد أن تعبدوه، كيف نعبد رب سبحانه وتعالى. قد يظن الإنسان العبادة تتمثل في الشعائر التعبدية في صلاة أو في صيام أو قراءة القرآن أو صدقة، لا، لم تتمثل في شعائر التعبدية، هذا جزء من صور التعبد. الله تعالى كما قال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. حياة الإنسان لحظاته كلها من لحظة التي ينام حتى اليقظة أنت في طاعة لله عز وجل. في مطعمك أنت عبد لله، في مشربك أنت عبد لله، في ملبسك أنت عبد لله، في كلامك، حتى في دخول الخلاء والخروج من الخلاء، حتى إذا غشى الرجل امرأته أنت عبد لله عز وجل. في كل شأن من شؤون الحياة، في كل نواحي الحياة أنت عبد لربك سبحانه. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ليس هناك لحظة نخرج فيها عن طور العبودية أن تعبدوه. يبقى كيف نحقق العبودية؟ أولا نحتاج أن احنا أن نتعرف على معالم العبادة. يبقى لا نقول بتعريف العبادة وكل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة فحسب، قلنا ده كلام إجمالي. فين التطبيقات؟ يبقى لا نحتاج إلى أفراد هذا الكلام، تفسير الكلام ده هو. يبقى عبادات قولية تتمثل في كذا وكذا، عبادات بدنية تتمثل في كذا وكذا، عبادات مالية تتمثل في كذا وكذا، عبادات قلبية تتمثل في كذا وكذا، وكل عبادة ننظر للسبيل إلى تحقيقها. بالإنسان أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. إن لم نعلم مسائل الشرك ومعالم الشرك يقع الإنسان دوما فيما يجهله، يقع فيما يجهله. الله عز وجل كما قال: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعرة الوثقى. فما هو الطاغوت؟ لو سألناك وقلنا ما هو الطاغوت إن لم يكن عندك إجابة واحدة، فكيف تكفر بالطاغوت؟ كيف تكفر بما تجهله؟ أما تدري أنه من الممكن أن يقع الإنسان في عبادة الطاغوت دون أن يدري؟ الله عز وجل كما بيّن: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. تجتنب الطاغوت. ما هو الطاغوت؟ إن لم نعلم تعريف الطاغوت، وإن لم نعلم رؤوس الطواغيت، وإن لم نعلم ما معنى الطاغوت، كيف نجتنبه؟ الله عز وجل أمرنا أن نصون وأن نحافظ على ذلك الإيمان. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، استمروا واستديموا على ذلك الإيمان. والله تعالى أمرنا باجتناب الشرك. إن لم يكن عندنا معرفة بمسائل الشرك يبقى على ذلك نقع فيما نجانه. نعم، قلنا حال الإنسان كده لما يتعلم الوضوء، نقول الوضوء له شروط، لابد من استيفاء الشروط قبل أن نبدأ العمل، قبل أن نتوضأ. عند الوضوء قلنا فيه أركان وكذلك فيه سنن، لابد من اتباع هذا الأمر حتى نحقق الوضوء. على ذلك أتممنا الأركان وكذلك أيضا أتممنا السنن، يبقى على ذلك نقول هذا متوضئ، هذا وضوء صحيح، هذا وضوء صحيح كوضوء النبي صلى الله عليه وسلم. أيكفي ذلك الأمر؟ قل لا، لا نكتفي بذلك حتى يتعلم نواقض الوضوء. كما نتعلم كيف نتمم العبادة، نصحح العبادة، هناك أيضا معاول للهدم في نواقض هينتقد بها ذلك العمل. إن لم نعلم ما هي النواقض، إن لم نعلم يبقى نأتي بناقض من نواقض الوضوء ونحن لا نشعر. بعد ذلك كيف لك أن تقول أني متوضئ؟ إن لم نعلم نواقض الوضوء، إن لم نعلم نواقض الوضوء فنأتي بناقض. نعم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل صلاة من لا وضوء له. يبقى صلاته دي مردودة، والله هنا نعذره، هذا غير معذور، غير معذور. لو صلى بلا وضوء صلاته باطلة، صلاته باطلة. فهو يعلم، يقول لو قلنا كيف نصحح الوضوء، قال هناك أركان، أركان وضوء كذا وكذا وكذا، هناك الشرطات، استوفينا هذه الشروط قبل بدء الوضوء. نقول لكن هناك نواقض يهدم بها هذا الأمر، تهدم بها العبادة. نقول الصلاة لها مبطلات، نقول الحج له مبطلات، وهكذا الصدقة لها مبطلات، هذا المن والأذى كما قال ربنا سبحانه. فكما نتعلم كيف نقيم صرح بناء العبادة، نتعلم أيضا كيف نصون العبادة من أي عامل من عوامل الهدم، من نواقض. فكذلك أيضا الله عز وجل بيّن أن الإنسان مأمور أن يكون موحدا لرب سبحانه، وفي المقابل قلنا عشان نصون الإيمان ده نكون أبعد ما نكون عن الشرك بالله. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. والله تعالى كما بيّن أنه ما أرسل من نبي إلا كان يدعو قومه إلى عبادة الله واجتناب الشرك. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يبقى الله عز وجل بيّن لنا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يرضى لنا ثلاثة: أن نعبده ولا نشرك به شيئا، فإن لم نتعلم مسائل الشرك نقع في ذلك. نعم، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فالله تعالى بيّن الإنسان يجمع بالإيمان وبين الشرك. يبقى قلنا عشان نجتنب الشرك يبقى لابد أن نعلم مسائل الشرك، كما أنه لا سبيل للإنسان أن يقيم معلم الإيمان والصرح الإيماني إلا ما نعلم مسائل الإيمان، قواعد الإيمان، في المقابل أن نجتنب الشرك. هذه عوامل ومعاول هدم في الصرح الإيماني. ثم كذلك البند الثالث: أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الألفة والاجتماع لا تتم إلا إن التففنا حول الكتاب والسنة، مش التفاف نظري ولكن التفاف حقيقي. لذلك قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ثم بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى بعد ذلك: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فالله تعالى نهانا عن الفرقة والاختلاف، نهانا عن ضرب آيات الكتاب بعضها ببعض، ولكن أمرنا سبحانه أن نتمسك بكتابه وبسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأوجب الله عز وجل علينا العمل بما اشتمل عليه الكتاب واشتملت عليه السنة. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي أوجب فيها علينا ربنا سبحانه وتعالى العمل بكتابه وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فالله تعالى أوجب علينا أن نعتصم بحبله المتين، بكتابه سبحانه وتعالى وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وألا نتفرق، بمعنى أننا لا نقوم بضرب آيات الكتاب بعضها ببعض، ولا الكتاب بالسنة ولا السنة بالكتاب، ولكن أوجب الله عز وجل علينا أن نستمسك بكتاب وبهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولا نجاة للإنسان ولا فوز ولا فلاح في الدارين في الدنيا والآخرة إلا لمن كان محققا التمسك العملي بكتاب ربه وبسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى أوجب علينا طاعته وأوجب علينا طاعة النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول والأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. أي حياة الطيبة الحياة الحقيقية تكمن في استجابة الإنسان لله عز وجل ولكتابه، واستجابة الإنسان للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ولسنته. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. حياة طيبة في الدنيا وحياة طيبة في الآخرة، كما قال الله تعالى مبينا المقومات التي على أساسها نحيا هذه الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة. قال سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الله تعالى أمرنا أن نشتمل على المقومات التي تؤهلنا للحياة الطيبة في الدنيا وكذلك الحياة الطيبة في الآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فهذه القضية الأساسية التي ينبغي ألا نختلف عليها، هي قضية كل إنسان مسلم أن الله تعالى يرضى عنا وأن نلحق بالصحابة رضي الله عنهم وأن يخلع علينا ربنا سبحانه وتعالى ما خلعه على الصحابة رضي الله عنهم ورضوا عن أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. أكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.